أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية ذكرنا أنها نزلت بسبب رفع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأساءوا بهذا الشيء، فنزل القرآن يؤدبهم حتى لا يختلفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يرفعوا أصواتهم في حديثهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فممن كان صوته مرتفعا ولم يكن يقصد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي كان يلقب بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا شيئا من قصته بالأمس، وفي الأثر أنه لما نزلت هذه الآية هو دخل بيته وظل يبكي ويقول: أنا المعني بهذه الآية. وفيها جمال خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق عالية، أخلاق رفيعة. فالإنسان الذي يسيء يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. إذا نزل شيء من القرآن ما يعودش كل واحد يقول ده المقصود به غيره، كعادتنا نحن لما في تنصح نصيحة كل إنسان يأخذ نصيحة المقصود بها غيره، حتى لو كان هو يفعل هذا الشيء يرمي غيره بهذا الأمر إلى مشان المقصود. لكن الصحابة لا، إذا نزل شيء من القرآن فيه ذم لخلق كل واحد يقول لا أنا المقصود بهذا الشيء. فهذا ثابت بن قيس بن شماس وجد أنه هو من أعلى أصوات الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت في رفع الصوت، يبقى أنا بصوتي عالي وأنا المقصود بهذا الشيء وأنا اللي حبط عملي. فمكث في بيته حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أمره، فأرسل إليه أنه ليس هو المقصود بذلك وأنه من أهل الجنة وليس من أهلنا. طيب، هذه آية أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور.
نزل إذا بثابت بن قيس بن شماس نفس الشيء يفعله يتهم نفسه يقول أنا المعني والمقصود بهذه الآية،
فهو وجد نفسه في قومه سيدا في قومه، والأمر هذا أمر عجب أنه هو رئيس قومه وكان يحب الجمال، وإن كان هو كمنظر يعني كان فيه دمان رضي الله عنه، ولكن كان يعوض هذا بالثياب الجميلة العالي الجميلة، يعوض هذا ويحب الجمال في ثيابه. لما جاءت الآية إن الله لا يحب كل مختال فخور، قال يبقى أنا المقصود، أنا اللي سيد في قومي وبحب هذا الموضع اللي أنا فيه، وأنا اللي بحب ألبس ثياب الجميل، يبقى أنا المقصود. وما كسيبتي اتهام النفس مهم جدا الإنسان يربي نفسه، وإنه إذا سمع الزواجر التي في القرآن يقول أيوة أنا بعمل، ويصارح نفسه، لا يكذب على نفسه، لا يخدع نفسه. الإنسان يقع في المعصية يعترف بالذنب، ولذلك الذي يعترف بالذنب الله عز وجل يتوب عليه. لما يذنب العبد ويقول اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. هنا الاعتراف بالذنب. أما من لا يعترف بذنبه فمثله السيء مثل إبليس لما رفض أن يسجد لآدم، وآدم عصى ربه ثم تاب إلى الله عز وجل، لكن إبليس أبى وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهو يعلم أن الله شديد العذاب، وهو يعلم أنه لا يقدر أن يفلت من الله سبحانه وتعالى، ولكن الكبر دفعه إلى أن يحتقر آدم وإلى أن يكون من أصحاب النار والعياذ بالله. انظر هنا إلى هذا الرجل الفاضل رضي الله عنه لما فعل ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه: أنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، ما تخافش، مش أنت في هذا الشيء. إذا كأن الإنسان إذا كان سيدا في قومه المقام نفسه يا إما يدفعه للغرور والزهو واحتقار الغير، فهو ده اللي يروح في داهية، ده إنسان يظن نفسه أعلم غيره وأفضل غيره، أو إنه هذا الشيء عدو، طيب الحمد لله إن جعلني على هذا الشيء، ولكن لم يفتخر على غيره، وإنما قضى بينهم بالحق، وعمل فيهم بالمعروف، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن مقامه مقصود بهذا الشيء، ومش أهل الجنة كانوا يدعون ربهم اجعلنا المتقين إماما،
فإذا جعلهم الله عز وجل أئمة يقتدى بهم يفرحون بهذا الشيء. فتلك عاد البشرى المؤمن أن الإنسان قد يمدحه الناس ولم يطلب ذلك، ولكن لما مدحوه عالموا هذا الشيء كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يحبط عملنا أن الناس يمدحوننا ولم نحن مدحن ولا شيء، ولكن لما مدحونا أعجبنا هذا الشيء، هل ده يبقى كده حبط العمل؟ فقال لهم لا، تلك عاد البشرى المؤمن، تلك عاد البشرى المؤمن. فرب أنت لم تطلب أن يمدحك الناس، لم تطلب ذلك وحصل هذا الشيء فأعجبك، ما فيش ما أن يعجبك أن هذا تلك عاد البشرى المؤمن. هدفهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم، منع أن الإنسان يمدح أخاه أمامه حتى لا يقسم ظهره حتى لا يغره، ولكن حصل هذا الشيء. فالممدوح أعجبه في نفسه، لم يزهو ولم يعجب على غيره ولم يختل ولم يتكبر على الغير، ولكن أعجبه أنه حصل هذا الشيء. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنت منعت من المدح وهذا الشيء حصل وأعجبنا لما حصل، إيه؟ قال تلك عاد البشرى المؤمن، تلك عاد البشرى المؤمن. مش هيجي الإنسان يقول لا مدحوني يقعد أنه يتعارك مع اللي مدحه، أو لا مش مطلوب هذا الشيء، ولكن لا تطلب المدح، لا تطلب الاستكبار على الخلق، فإن حدث شيء من ذلك المدح أو شيء فأعجبك فلا شيء، والأفضل أن لا يكون هذا الشيء. هنا ثابت ابن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وقال له إن أنا المقصود بهذه الآية، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وأنا بحب البسيب جميل وأحب كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يعيش حميدا، ومعنى حميدا يعني محمودا في قومه، يحمده الناس، يعني حتعيش لك فضيلة بين الناس. لا من أن يكون إنسان يعيش على هذا الشيء وأن يعجبه ذلك، أن يكون متقدما على غيره، لكن فرق شعرة بين شيء وبين شيء، إن إنسان يريد أن يتقدم على الغير عشان يبقى عند الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإنسان عايز يتقدم على الغير عشان يشار إليه فلان كذا فلان كذا، هذا الثاني إن لا مش هذا المطلوب أبدا، المطلوب إنك تتنافس في الآخرة وليس على الدنيا. فالرجل رضي الله عنه ذكرنا أن له قتل 3 أبناء شهداء وحصلهم هو رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم اليمامة، قاتل قتالا شديدا، وله قصة عجيبة جدا، وذكروا أنه الوحيد رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أوصى بعد وفاته، ما فيش حاجة اسمه وصية بعد الوفاة، الوحيد في الدنيا الذي أوصى بعد وفاته وقبلت وصيته ونفذت وصيته رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل العظيم الذي كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ايه امره؟ قالوا لما التقوا في يوم اليمامه مع مسيلمه الكذاب لعنه الله عليه، كان جيش المسلمين بقياده خالد، وكان في جيش المسلمين سالم مولى ابي حذيفه رضي الله عنه، اللي كان من اجمل الناس قراءه القران واحسن الناس صوتا، واعجب النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمع لسالم مولى ابي حذيفه، وكان فيهم خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شمس. قاتلوا القوم وكل منهما حفر لنفسه حفرة حتى لا يفر، يبقى هنا يقتل هنا في هذا المكان ولا يتراجع أبدا، يبقى يقتل ولا أنه يتراجع عن هذا المكان، وثبت الإثنان حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنها. وعلى ثابت يومئذ درع نفيسة، معاه درع يتقي بها غالية جدا هذه الدرع، فمر به رجل من المسلمين، مر وهو قتيل رضي الله عنه شهيد، فالمسلم لقى الدرع، طب الدرع حدير ما خدها بدل مضيح، فأخذ هذه الدرع، فرض أنه يردها للمسلمين، يردها لأمير الجيش بس أنه يعطيها لورثة هذا الشهيد رضي الله عنه، ما عملش هذا المسلم، أخذها لنفسه وانصرف. فبين رجل من المسلمين نائم، أتاه ثابت في النوم، جاله في المنام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تبارك وتعالى وهو نائم، فقال أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيع. أشوف هنا في المنام أنا أوصيك بوصية، أوعى تقول هذا حلم وتضيع هذا الشيء، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، ومنزله في أقصى الناس، وعند خدائه فرس يستن في طوله، بيجيله علامات، هتروح تشوف في أقصى جيش المسلمين هتلاقيه الفرس بتاعه مربوط في حبل طويل بيستن فيه بيجري في الحبل بتاعه. قال وقد كفأ على الدرع برمة، وقد كفأ على الدرع برمة، بمعنى مخبيها تحت البرام كافئ فوقها حيث ما تتشافش، وفوق البرمة رحل، يعني تروح هتلاقي المكان هتلاقي برام فوق البرام ده فوقه الرحل بتاع الجمل بتاعه وتحتها مخبي هذا الشيء. ففأتي خالد اذهب لخالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها. وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبا بكر رضي الله عنه فأخبره. قال قل له إن علي من الدين كذا وكذا. مات عليه ابن رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وفلان من رقيق عتيق وفلان كذا. فأتى الرجل خالد بن الوليد وأخبره فبعث إلى الدرع وجده في هذا وجد الدرع في هذا المكان. عرفوا أنها رؤية حقيقية وأنه صادق فرجعوا إلى المدينة أخبروا أبا بكر رضي الله عنه فأجاز وصيته أعتق فلانا وأعتق فلانا. الوصية الوحيدة في الدنيا كلها اللي نفذت وصيت هذا الرجل الفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال العلماء ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد وفاته غير هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى. طيب نرجع للآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذه أدب. في الأدب الأولاني كان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا. يعني إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بأشياء وحيعطي رأيا بشيء ما تقولش استنى يا رسول الله هقول لك أنا قلت لا 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 اصبر لغاية ما يقول صلى الله عليه وسلم ثم اقترح عليه بعد ذلك ما تريد. أما أنك تبدأ تتقدم عليه لا هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. هذا أدب. الأدب الثاني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ما تبقوش قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وكل واحد يرفع صوته حتى ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو مع بعض أنت بتكلم زميلك ولا بتكلم زميلك والنبي قاعد عليه الصلاة والسلام لا ترفع صوتك حتى لا تزعج النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب لو أنت بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الأدب ولا تجهروا له. الجهر رفع صوته إنسان يرفع صوته ويتكلم كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض. يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تقوم تقول له أنت كذا وأنت كذا ويا محمد افعل كذا ولا تفعل كذا لا 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 الكلام ده بينكم من بعض. أما مع النبي صلى الله عليه وسلم تتأدبون غاية الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه فإن منزلته عند الله منزلة عظيمة. لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهم لم يقل تأدبوا معي حين أتكلم وأقول. هو حياؤه يمنعهم من ذلك فنزل القرآن يؤدبهم ويعلمهم إن مع النبي صلى الله عليه وسلم تكون في غاية الاحترام في الكلام معه. إذا ناديتم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا دعا أحدكم لنفسه فليبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الدعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ما تقولش ما هو زينا زي لا هذا رسول الله بشر من البشر زاده الله سبحانه وتبارك وتعالى من فضله أن جعله نبيا رسولا معصوما صلوات الله وسلامه عليه. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض يعني كما يتكلم بعضكم مع بعض برفع الصوت والتنزل في الكلام والهزار في الكلام لا ما يدفش هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى قال ينهى الناس أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضكم بعض ما تنادي على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بتدعو إنسان وهو ماشي في شغل يا محمد إن يبصرك قل لا ما أصدقش ما أقصد فلان الآخر هذا لا يليق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمه الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إنك لا عايز تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عنه عليه الصلاة والسلام أما من آخر الشارع تنادي يا رسول الله قل لي كذا وعمل كذا ما يليقش أبدا معه صلى الله عليه وسلم. تذهب إليه ولما تصل إليه تخاطبه يا رسول الله أريد كذا أريد كذا تطلب منه بعدما توقره وتحترمه صلى الله عليه وسلم عليه. لا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تخاطبوه باسمه وإنما يا نبي الله عليه الصلاة والسلام ولا ترفعوا أصواتكم ولا تجعلوا كلامكم العادي اللي بينكم بعضكم وبعض بما فيه من التنزل لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا لا يقبلون أن يكلمه إنسان ويمسك بالحيط يمكن الرجل من العرب يكلم الثاني يتنزل معه ويقوم يعني يوريه من بيننا وبين بعض بلطفة ومحبة يتكلم يطبطب على كتفه ويمسكه من لحيته. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل الأمر إلى هذا أبدا. فلما يجي في المناقشة في يوم الحديبية والمغيرة بن شعبة قائم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سيفه رضي الله عنه وجاء عروة بن مسعود عم المغيرة بن شعبة بن مسعود عمه جاء والمغيرة بن شعبة لابس على وشه مغفر اسم جالش متعرفش مين. فهذا عروة بن مسعود يعني سيد في القبيلة بتاعته وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن حزيوات أنا سيد في قبيلته سيد في هؤلاء فبيكلمه ويمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من ابن أخيه المغيرة بن شعبة إلا أن ضربه بقائد السيف في إيد السيف ضرب على إيده أخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أخر يده مرة ثانية مرة قال من هذا أخذ أذاني هذا اللي بيأذيني هذا قالوا المغيرة بن شعبة قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك يا غدار دنع مالك فعلك فلوس وللملك اللي انت قتلتهم تضربني دلوقتي على يدي فالأخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انت زي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإنسان يتعلم الأدب مع النبي صلى الله عليه ويتعلم الأدب مع علماء المسلمين مع الكبير مع أبيه يتكلم معه يوقر الكبير كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنه فعلوا هذا الشيء وجهروا كجهر بعضهم قال أن تحبط كراهة لئلا تحبط أعمالكم احذروا أن يحبط الله أعمالكم بذلك. إذا قد تعمل أعمالا صالحة وتيجي تبوظ الأعمال الصالحة بعملة تعملها مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مع قوله يحبط العمل بسبب ذلك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون مصيبة كبيرة جدا. يحبط عمل الإنسان وهو يعلم فهو حيعمل من جديد خلاص استغفر الله من هذا الذي فات ونعمل منه. أما وهو لا يشعر حاسس أن امبارح صدقت أو امبارح صليت وعملت كذا وعملت وعملت وكل ده عمل يحبط بسبب مصائب يرتكبها الإنسان هذه مصيبة كبيرة جدا. أن يبتلى العبد يوم القيامة لا كل ضايع لا شيء ينتفع به أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول الإمام القرطبي رحمه الله معنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته أي إذا نطق ونطقتم قال حتى تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة وامتيازه عليكم واضحا صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء. يقول ابن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا ما يروحش عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته بالكلام ويرفع صوته بالمناقشات وبالهزار وبالكذا لا يليق حرمته ميتا كحرمة حيا صلوات الله وسلامه عليه. وكلامه المأثور بعد موته صلى الله عليه وسلم في الرفعة مثال كلامه المسموع صلوات الله وسلامه عليه. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا كلام رب العالمين سبحانه. إذا سمعت القرآن لا ترفع صوتك ولا تشوش على القرآن. إذا والله بتشغل راديو وحايز تتكلم اطفي الراديو وتكلم مع من تكلمه. إذا إنسان نصحك وقال إن الله يقول اصبر لغاية ما تسمع ما يقول الله عز وجل ما تقولوش أنت منافق وأنت تعرف ربنا بيقول إيه وأنت كذا حتى وإن كان كذلك ولكن طالما قال الله اسمع لغاية ما يخلص قال الله إيه وبعد ذلك رد بما تريد. كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه لو أن إنسانا حدثك حديثا في مجلس من مجالس العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما تقعدش تسرح عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد يقول كلمة ويبقى هنا احترام النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. يقول فإذا قرأ كلامه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان يلزمه ذلك في مجلسه إذا تلفظ به صلى الله عليه وسلم. يقول لنا الإمام القرطبي ليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستفتاح هنا في هذه الآية ليقول يا أيها الذين آمنوا مؤمنون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. يبقى هنا الكلام العادي بس رفع الصوت فيه. أما إذا كان يقصد باستخفاف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر لا يقال له يا أيها الذين آمنوا. الذي يستخف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه هذا إنسان كافر. فالآية مش في الكفار الآية للمؤمنين الذين يرفعون أصواتهم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طيب الذين يغضون أصواتهم بقى اللي بيتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتأدبون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخفضون أصواتهم معه يقول لنا ربنا سبحانه هؤلاء أكرمهم الله عز وجل هؤلاء أخلصهم الله اجتباهم اصطفاهم قربهم رفعهم سبحانه امتحن قلوبهم أي أخلص قلوبهم لتقوى، ملأ قلوبهم تقوى لأنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ قلوبهم بالإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال امتحن الله قلوبهم، امتحن القلوب بمعنى استخلصها، خلصها من نفاق من شرك من سوء أدب، فجعلها خالصة له سبحانه تبارك وتعالى لتقوى. قال إن الذين يغضون يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. العلماء لهم تفسيرات في هذه الكلمة كلها تعود إلى ما ذكرنا، فيقولون امتحن قلوبهم معنى أخلصها، لأن الامتحان يظهر الحقيقة ذاتي، وامتحنك في وقت الامتحان حيظهر حقيقة العلم بتاعك حقيقة ولا مش حقيقي. وهنا امتحن الله قلوبهم للتقوى كأنه اختبرهم فأظهر حقيقة التقوى التي في القلوب، لأنهم يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأدبون مع عليه الصلاة والسلام.
كذلك قالوا اختص هذه التقوى، جعلها قلوبا مخصوصة لتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى.
كذلك يقولون أولئك الذين طهرهم الله من كل قبيح وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى لله. كذلك يقولون أذهب الله عن قلوبهم الشهوات. قال والامتحان أصلها من محنت الأديم، والأديم الجلد بمعنى وسعته، كأنه المعنى وسع الله القلوب وشرحها للتقوى، جعلها فسيحة ممتلئة بتقواه سبحانه وتبارك وتعالى. هذا في الدنيا ملأها تقوى، وفي الآخرة لهم مغفرة وأجر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.